في الشرع دون تعصب لفلاني بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم، أهلا بكم في أكاديمية زاد في مستواها الثاني وأنتم في دورتها الثانية. مرحبا بكم في هذا اللقاء في الحلقة 27. نحن وإياكم ما زلنا نتحدث عن أحكام الزكاة، والحديث ما زال عن زكاة النقدين. مر معنا في اللقاء السابق أيها الإخوة أن ذكرنا أن زكاة الذهب والفضة تجب بإجماع أهل العلم، فقد قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فعلى جنبه وجبينه وظهره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها الإخوة ذكرنا أن الأوراق النقدية اليوم تقوم مقام الذهب والفضة، وأن العلماء رحمهم الله قالوا بأنها يقدر نصابها بالأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء هو الأقل منهما. فإذا كانت الأوراق النقدية تبلغ نصاب فضة ولا تبلغ نصاب ذهب فإننا نعتبر النصاب نصاب الفضة، وإذا كانت الأوراق النقدية تبلغ نصاب الذهب ولا تبلغ نصاب الفضة وهذا نادر فإننا نعتبرها بنصاب الذهب. إذن قال العلماء رحمهم الله: النصاب يعتبر بالأقل منهما، أي من الذهب والفضة. وذكرنا ما يكون من زكاة الراتب، وقلنا بأن المرتب على الصحيح أن الأموال المستفادة لا يكون حولها حول أصلها، إنما لها حول جديد. فإذا أراد المرء أن يزكي كل شهر على حدة فله ذلك، لكن هذا عسر على المرء. وإذا كان المرء أراد طريقا سهلا فليتخذ لنفسه يوما في العام يخرج منه هذه الزكاة. وقلنا بأن الأوراق النقدية تضم إلى بعضها البعض، فالجنيهات إلى الدولارات إلى غيرها تضم، والذهب والفضة وقع خلاف بين أهل العلم هل تضم إلى بعضها، فقيل لا تضم وقيل بأنها تضم. واليوم أجمع العلماء على أن الذهب والفضة، أن ما يقوم مقام الذهب والفضة والأوراق النقدية يضم إلى عروض التجارة، فإن القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة وهم الجماهير رحمهم الله رأوا أن الأوراق النقدية تضم إلى عروض التجارة، بمعنى أن هذا الرجل عنده تجارة وهذه التجارة لا تبلغ النصاب، هو يبيع أقلام والأقلام هذه قيمتها لا تبلغ النصاب، لكن عنده نقد آخر أوراق نقدية لو ضمها إلى هذه الأقلام لبلغت النصاب. فالأقلام لو فرضنا أن النصاب 1000 ريال، الأقلام 500 ريال، وعنده نقد 500 ريال، فهل يضم 500 النقد إلى 500 وهي قيمة العروض؟ نعم يضمها، لأن عروض التجارة إنما وجبت الزكاة بقيمتها لا في عينها، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في باب الزكاة في عروض التجارة. إذا علمنا أيها الإخوة أن الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، فثمة مسألة في غاية الأهمية وهي دقيقة أصولية وأيضا مسألة فقهية. هل في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، عموم في الذهب والفضة للذهب على أي شكل كان، إن كان سبيكة أو كان مضروبا دنانير أو كان حليا يتحلى به، وكذلك الفضة هل هي عامة للتبر والسبائك والحلي أم أنها خاصة بما كان من الذهب لا على وجه التحلي؟ عندنا أصلان وقع بينهما تعارض، وهنا يا طالب العلم تفطن لهذه المسألة. الأصل الأول أن أموال القنية لا تجب فيها الزكاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إلا صدقة الفطر. لماذا ليس على المسلم في العبد المملوك وفي الخيل صدقة؟ لأن الفرس والخيل والعبد المملوك من أموال القنية، ليست من الأموال التي ينميها المرء، فهذا الخيل مركوب هو مركوب له أو لآلة جهاده فلا زكاة فيه، وهذا العبد هو ماله الذي يقوم بخدمته فلا زكاة عليه في عبيده. فلو كان امرؤ له 10 أعبد لا يجب عليه أن يزكي منهم ويخرج واحدا منهم زكاة، أو نقول انظر ما قيمة هؤلاء وأخرج الزكاة منهم، هذا ما لم يكونوا عروض تجارة. وهكذا لو كان عنده خيل أو سيارات، اليوم عنده سيارة أو سيارتين أو ثلاث، عنده سيارة أو سيارتان أو ثلاث، هذه الدواب التي عنده والتي هو يملكها لا تجب فيها الزكاة إذا كانت قنية، لكن لو كانت عروض تجارة فإنه يخرج زكاتها زكاة عروض، يخرج زكاتها زكاة عروض. من هنا أيها الإخوة يا طلاب العلم، نعلم أن الأصل في أموال القنية أنه لا زكاة فيها. عندنا أصل آخر وهو عموم في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فهذا فيه عموم لوجوب الزكاة في الذهب والفضة، فهل يدخل في هذا العموم الحلي المعد للاستعمال أم لا يدخل، أم أن الحلي يدخل في عموم أموال القنية؟ لذلك نجد أن هذه المسألة وقع فيها محل إجماع ومحل خلاف. بعد الأمر سأحرر لكم محل الإجماع. محل الإجماع في الذهب والفضة أنه إذا كان دنانير أو كانت دراهم فإن الزكاة واجبة فيها. ثانيا، إذا كان الذهب والفضة حليا محرما فإن الزكاة تجب فيهما. كيف؟ هذا رجل عنده خاتم من ذهب، هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم ذهب؟ لا يجوز له ذلك. فإذا حرم على الرجل أن يتختم بالذهب فإن نقول بأن هذا الذهب خاتم الذهب من الحلي المحرم، فتجب عليه زكاته، تجب عليه زكاته إذا بلغ نصابا، إذا كانت هذا الذهب الذي عنده يبلغ النصاب، لأنه ليس من أموال القنية لا يحل له أن يقتنيه. أو أن امرأة لديها حلي مصور تصاوير على هيئة طائر أو على هيئة دابة من الدواب، فهذا الحلي الذي يكون على هذه الصورة لا تجب، هذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه، وبناء عليه تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء. إذن الحلي المحرم تجب فيه الزكاة بالاتفاق، الحلي الذهب والفضة كان نقدين تجب فيه الزكاة بالاتفاق. الثالث، إذا كان الحلي كنزا فهذا تجب فيه الزكاة. ما معنى أن الحلي كنز؟ معنى ذلك أن هذه المرأة لم تعده للاستعمال، تشتري حليا وتضعه في خزانة تكنزه إذا احتاجت تبيع، هي لا تريد من هذا الحلي أن تلبس، فالمرأة إذا أردت أن تلبس تختار حليا يناسب ذائقتها، فترى أنها تختار ذا دون ذاك فتلبسه. أما الحلي الذي يكون كنز تذهب وتعمد إلى حلي ثقيل كبير لا تلبسه أبدا، تختاره لتكنز المال ويكون كنزا عندها، فهذا تجب فيه الزكاة بالاتفاق. ما عدا هذا ما حكمه نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظروني والإخوة بعد فاصل يسير ثم نتم الحديث عن زكاة الحلي، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
سر الحياة على كوكب الأرض وأهم عنصر للكائنات الحية إنه الماء، قال تعالى
وجعلنا من الماء كل شيء حي.
والأصل في الماء أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وعلى هذا فمن شك في تنجس الماء فيجوز له التطهر به لأن الأصل طهارته حتى يتيقن من تنجسه. وإذا تغير الماء بطول المكث أو بما في مقره من طين أو طحالب أو ورق شجر فلا يؤثر على طهوريته، وإذا خالطه شيء طاهر فهو باق على طهوريته، ولو غير بعض أوصافه تغييرا يسيرا لا يسلبه اسم الماء. لكن إن غلب عليه ما خالطه من الطاهرات حتى أخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه كماء الورد والزعفران فلا يصح التطهر به، فهو طاهر غير مطهر. وإذا خالطته نجاسة فغيرت لونه أو ريحه أو طعمه فهو نجس لا يجوز التطهر به بالإجماع. وإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر مطهر، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا. والماء المستعمل في الطهارة كالمستعمل في وضوء أو غسل باق على طهوريته، ولا مانع من استعماله في الطهارة مرة أخرى على الأصح. ولا بأس بالتطهر بالماء الساخن أو المسخن بالسخانات الشمسية إذ لم يثبت النهي عن استعماله، وهذا من يسر الدين وسماحة الشريعة. قال تعالى:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بشرى زنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قد وعدناكم أن نتم بعده الحديث عن زكاة الحلي المعد للاستعمال. قبل ذكر خلاف أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة، أود أن أنبه ما معنى الحلي المعد للاستعمال. تسأل بعض الأخوات وتقول: عندي ذهب لا ألبسه إلا في العيد مثلا، أو عندي ذهب لا ألبسه إلا في المناسبات، هل هذا مما أعد للاستعمال؟ الفقهاء يقولون رحمه الله: الذهب المعد للاستعمال، ولا يقولون الذهب المستعمل. فعندنا فرق بين اللفظين، لا الذهب الذي فيه الخلاف هو المعد للاستعمال، ليس بالضرورة أن يكون مستعملا، إنما هو ذهب معد للاستعمال. لأن المرأة كما أسلفت قبل الفاصل إما أن تختار الذهب للكنز والادخار، وإما أن تختار الذهب لأن يكون ملبوسا. فإذا وضابط ذلك أن المرأة عند إرادتها للذهب الملبوس تختار ما يناسب الذائقة، وعند إرادتها للذهب الذي يكون هذا الذهب ليس ملبوسا إنما كنزا مدخرا فإنها تختار ما لا يناسب ذائقتها ولا رغبة لها في لبسه، إنما تختار هذا الذهب ليكون ذهبا مدخرا باقيا إذا احتاجت في يوم من الأيام باعته واستفادت من ثمنه وقيمته. المدخر تجب فيه الزكاة. الذهب المحرم كذهب للرجال حلي أو حلي في تصوير النساء هذا تجب فيه الزكاة بلا ريب. بقي عندنا ذهب أعد للاستعمال، ربما لبسته في عامها مرة أو مرتين أو عشر، وربما مر العام ولم تلبسه لكنها أرادت أن يكون ملبوسا في حين من الأحيان، ربما كان في ذلك العام لا مناسبة عند المرأة تحتاج منها أن تلبس هذا الحلي أو ذاك، فإنه لا يخرجه هذا عن كونه ذهبا معدا للاستعمال. الذهب المعد للاستعمال ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا إلى عدم وجوب الزكاة فيه. فنقل عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول نقل القول عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذهب الحلي أن حلي الذهب لا زكاة فيه. نقل ذلك عن عبد الله مسعود رضي الله عنه، نقل عن أنس، نقل عن عبد الله بن عمرو العاص، نقل عن أسماء عن عائشة رضي الله عن الجميع. وكانت عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تلي أموالا ولأيتام أبناء أخيها، وكان لهم حلي لم ينقل أن عائشة رضي الله عنها زكت الحلي الذي لهم. ونقل كذلك عن جابر رضي الله عنه القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي. هذا القول الذي نقل واشتهر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل كذلك عن جماعة من الفقهاء وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. فإن مذهب المالكية رحمه الله وكذلك مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة على عدم وجوب الزكاة في الحلي. والحنابلة هذا القول اشتهر بينهم وأصبح قولا مشهورا معلوما تداوله الحنابلة في كتبهم ومصنفاتهم، وهو قول المقادسة من الحنابلة جميعا وقول آل مفلح من الحنابلة جميعا، وكذلك هذا القول هو قول قال به آل تيمية الجد والمجد والابن عبد الحليم والشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلهم قالوا بأن زكاة لا تجب في الحلي. وهكذا قال ابن عبد البر من المالكية، وهكذا قاله النووي من محققي الشافعية رحمة الله على الجميع، وكذا من الحنابلة آل الشيخ بدءا من إمام الدعوة والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك من جاء بعده فإنهم يقولون بعدم وجوب الزكاة في الحلي. ودليلهم الذي يعتمدون عليه هو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم القول بوجوب الزكاة في الحلي، وأن الأصل في الأموال هو عدم وجوب الزكاة، وإذا أردنا أن نوجب الزكاة نحتاج إلى دليل خاص، كما أن الأصل في أموال القنية أنها لا زكاة فيها. هذا من أعظم الأدلة، وقد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الحلي عاريته، فزكاة الحلي إعارته، فمن كان من النساء لديها حلي فإن عليها حقا آخر. وهذه مسألة مهمة، إذا قلنا بأن الحلي لا زكاة فيه فإن هذا لا يعني أن المرأة ليس عليها حق في حليها، بل إن عليها حقا آخر وهو أن تعير هذا الذهب لمن احتاجته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن في المال حقا سوى الزكاة. ولذلك الغنم من حق الله تعالى فيها أن لا يمنع المرء منها المنيحة، وإذا احتاج أحد إلى أن يحلب فإنه لا يمنعه من ذلك. وكذلك الإبل من الحق الواجب فيها أن لا يمنع طروقة الفحل، فإذا أراد أحد أن يأتي بناقة وعنده فحل ليقوم هذا الفحل بتلقيح هذه الناقة فإنه ينبغي له أن يمنع، ألا يمنع هذا إذا كان صاحب الغنم أو صاحب الإبل لا يتضرر بذلك. وكذلك صاحبة الحلي إذا احتاجت جارتها من حليها، هذه المرأة أوسع الله عليها وعندها خير وعندها ذهب وحلي كثير، قلنا لها لا زكاة عليك، لكننا نقول إن عليك حقا آخر عدا الزكاة. هذا الحق ما هو الحق؟ هذا أختي الكريمة هو أن تقومي بإعارة هذا الذهب لمن تحتاج من أخواتك، لك جارة عندها زواج لا حلي لها، لا تملك شيئا من هذا الحلي، وقالت لك يا جارة أعطني شيئا من هذا الحلي، ينبغي لك أيتها المسلمة ألا تمنعيها شيئا من هذا وأن تعطيها هذا الحلي، فإن هذا من الحق الواجب في الحلي. هذا إذا أمنت على رجوع الذهب وعلى استخدامها أن يكون استخداما حسنا. أما إذا كانت من تستعير منك الذهب لا تستعمله استعمالا حسنا فإنه لا يجب عليك أن تقومي بإعارتها. أما إن كانت من تستعير منك الذهب لا تقوم برعايته والعناية به، أو خفتي أنها لا ترد هذا الذهب، فإنه لا يجب عليك أن تقومي بالإعارة. إذن مقتضى قول الجماهير أن الحلية لا زكاة فيها، ذلك لأن الأصل هو عدم وجوب الزكاة، ولأن أموال القنية لا زكاة فيها. وهذا القول هو المشهور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وأتباع التابعين وعن الأئمة المجتهدين المتبوعين. وخالف في ذلك أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، فقال بوجوب الزكاة بالحلي، واختار ذلك جماعة من المحققين من متأخري العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. هذه المسألة فيها كتب مصنفة، كتب تذهب إلى وجوب الزكاة وكتب تذهب إلى عدم وجوب الزكاة. القائلون بوجوب الزكاة استدلوا بأحاديث، أذكر لكم حديثين. الحديث الأول هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها اتخذت فتخات من ورق، يعني خاتم من ورق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قال: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: هو حسبك من النار، كما رواه أبو داود. قالوا: هذا الحديث فيه إيجاب الزكاة بنص لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة بنت صغيرة وفي يديها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاة هذا للمرأة؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وقالت: هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث وجوب الزكاة، وحديث عند أبي داود أيضا، والشيخ الألباني حسن كلا الحديثين. دعونا نتأمل في الحديثين سندا ومتنا، ونذكر ذلك إن شاء الله بعد الفاصل. انتظرونا أيها الإخوة لأهمية هذه المسألة والاطلاع عليها ومعرفة حكمها. نواصل الحديث إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا. يرعاكم الله.
للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
الوضوء فرض على كل محدث إذا أراد القيام لصلاة فرض أو نفل، لأن الله لا يقبل صلاة من غير طهور. وأركان الوضوء أو فرائضه أو واجباته ستة، هي: غسل الوجه والفم والأنف منه، وحد الوجه عرضا ما بين الأذنين وطولا من مبدأ أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، غسل اليدين مع المرفقين، وذلك بغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، مسح الرأس وحد الرأس من منحنى الجبهة فوق الوجه إلى الرقبة من الخلف ومن الجانبين منابت الشعر، ومسح الرأس يكون بإمرار اليد المبتلة بالماء عليه بلا تسييل، غسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق ويربطان بين الساق وبين القدم، الترتيب بين أعضاء الوضوء، وذلك بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، الموالاة بين الأعضاء في غسلها، فلا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. وأقل ما يجزئ في الوضوء الغسل مرة مرة، وما زاد على ذلك أي مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فهو سنة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. ومن علم بعد الوضوء أنه ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء فإن عليه الإعادة، وأما من شك في عدم غسل عضو بعد الفراغ فلا تأثير لشكه.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله في زكاة الحلي، وتعرضنا لرأي جماهير أهل العلم بعدم وجوب الزكاة، وذكرنا أن ثمة قولا آخر وهو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله أن الحلي تجب فيها الزكاة، واستدلوا بحديثين، وذكرنا هذين الحديثين، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده في قصة المرأة التي جاءت ومعها ابنة لها وعليها سوارين من ذهب. أنا أقول مشايخ يا طلاب العلم ويا طالبات العلم دعونا ننظر في الحديثين سندا ومتنا. أما من حيث السند فإن أهل العلم منهم من ضعف وهم كثر، ومنهم من قوى الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله، لكن دعونا ننظر لمتن الحديثين. عائشة رضي الله عنها اتخذت فتخات خواتيم من فضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين زكاتها؟ مر معنا في اللقاء السابق أن نصاب الفضة 595 جرام، يعني هذا أكثر من نصف كيلو من الفضة. فهل تصور أن امرأة تلبس حليا يزن نصف كيلو، فضلا عن أن يكون خاتم، هل تصور أن خاتما يبلغ نصف كيلو؟ هذا محل إشكال في الاستدلال بالحديث. كما أنه مر معنا أن نصاب الفضة 85 جرام، فهل تصور أن إسبرتين على بنت صغيرة تبلغ 85 جراما؟ هذا جعل العلماء رحمهم الله يقولون بأن متن هذين الحديثين لا يدلان على وجوب الزكاة، وإن كان الحديث صحيحا فإن الزكاة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يجب في الحلي من إعارته ومن إعطاء المحتاج لمثله. وهذا القول، يعني قول الجماهير، أقوى دليلا وتعليلا، والقول بوجوب زكاة الحلي أحوط وأبرأ للذمة. فإذا أرادت المرأة أن تخرج زكاة الحلي فإن لا نمنعها من ذلك، بل نقول لها: أحسنت واحتط لدينك، لكنه ليس واجبا عليك، ولا يجب على الزوج أن يتولى إخراج الزكاة أو على الأب، بل إن الأصل أن صاحبة الذهب هي تخرج زكاتها من مالها، ولها أن تخرج الذهب، أن تخرج زكاته منه ذهبا، وأن تخرج زكاة الفضة فضة، ولها أن تقوم بحساب قيمة الذهب والفضة الذي عندها، ثم إذا قدرت قيمة هذا الذهب تخرج الزكاة نقدا. فمثلا عندها حلي تذهب إلى الصاغة وتزنه، فإذا بلغ الحلي نصابا تنظر إلى نصاء قيمة جرام الذهب، فإذا كان بمائة ريال فإنها تحسب ما عندها من ذهب وتضربه بمائة، فإذا بلغ قيمته مثلا مائة ألف فتخرج زكاة المائة ألف 2000، تخرج 2500 ريال. إذا وضح هذا فإن هذا هو الأصل. وإذا أراد الزوج أو الأب أن يخرج الزكاة عن زوجته أو عن ابنته فإن ذلك جائز، ولكن ينبغي له أن يخبرها بذلك قبل أن يخرج الزكاة لتنوية، فإن من شرط الزكاة وصحة الزكاة حصول النية، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد الولي أن يخرج الزكاة فإنه يخبر صاحبة الذهب أو الفضة بهذا المال أنه فيه الزكاة، ويخرجه بالنيابة عنها لصحة ذلك. أبين هنا مسألة أختم بها فيما يتعلق بزكاة الحلي: كيف تحسب المرأة نصاب الذهب إذا كان لديها حلي؟ معلوم أن الحلي يختلف في العيار، فعندنا حلي عيار 18، وحلي من عيار 21، وحلي عيار 24. فإذا كانت المرأة عندها هذا الحلي، وكيف تعرف أنه قد بلغ النصاب؟ والحلي معلوم أنه في غالبه يكون ثمة فصوص من غير الذهب، فكيف تحسب مقدار الذهب؟ نقول بعملية حسابية: تجمع المرأة الحلي الذي عندها وتزنه، ثم تضربه بالعيار وتقسمه على 24. بالمثال يتضح: هذه المرأة عندها ذهب 100 جرام من الذهب، مر معنا أن نصاب الزكاة في الذهب 85 جراما. هذه المرأة عندها ذهب حلي وزنه 100 جرام، هل يجب عليها أن تزكيه مباشرة؟ لا. نقول: ننظر هل يبلغ النصاب أم لا يبلغ النصاب. تقول: يبلغ النصاب 100 جرام. نقول لك: 100 جرام إذا كان الذهب خالصا، أما هذا الذهب فهو مشوب، لأن معنى عيار 18 أن نسبة الخلط الذهب الصافي 18 من 24 والباقي خلط. نسبة الذهب في عيار 21 هي 21 من 24 والباقي مما خلط من النحاس ونحوه. فنقول للمرأة عندك 100 جرام عيار 18، تأتين تقولين 100 ضرب 18 تقسيم 24 الذي هو اللي يقسم على الجرام الصافي، الناتج إذا ضربنا 100 في 18 تقسيم 24 سيكون أقل من 85 جرام، ربما يبلغ 78 جرام. بناء عليه نقول لهذه المرأة التي تملك حليا وزنه 100 جرام لا زكاة عليك، لأنك لما صفيتيه وضربت مقدار وصفيت الذهب من هذا الحلي ظهر لك أن الذهب دون هذا النصاب. وهذه مسألة أرجو أن يعقلها الأخوات وأن يتفطنوا لها، فربما تخرج الأخت زكاة ذهب كثير والحقيقة أنه لم يبلغ النصاب، أو أن هذا الذهب أيضا لا 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 لم يكن بهذا القدر. وأيضا تحسب قيمة الجرام الواحد بسعر لكن بثمن البيع لا بثمن الشراء. بهذا نكون قد أتممنا مسائل زكاة الحلي. والعلماء رحمهم الله يلحقون بزكاة الذهب والفضة زكاة عروض التجارة لأنها ملحقة بالنقد، وقد قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة. وعروض التجارة من أظهر الأموال، والعروض سميت عروض لأنها جمع عرض أو عرض، والعرض هو ما يذهب ويجي، فهذه سلع تعرض ثم تذهب لذلك سميت عروض. فهذا عنده معرض سيارات، هو اليوم يأتي بسيارات يبيعها غدا، وبعد غد يأتي بسيارات يبيعها بعد شهر، فهذه تتحرك وتقلب. هذا المال المقلب والذي يقلبه يسمى عروض تجارة. من ملك من هذه العروض ما يبلغ نصاب الذهب أو الفضة وجبت عليه الزكاة بشروط إن شاء الله نذكرها في اللقاء المقبل. لكنه من حيث الأصل من كانت لديه عروض يعرضها للبيع لأدوات كهربائية أيا كانت العروض، إبلا غنما بقرا خيلا، أيا كانت هذه العروض مما تجب فيه الزكاة في أصله أو مما لا تجب فيه الزكاة، فإنه إذا بلغ نصابا وجبت هذه الزكاة في هذه العروض لعموم قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وفي قوله تعالى في أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذه تكون من الأموال فتكون فيها الزكاة. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وعروض التجارة من طيبات ما كسب الأمر. وقد قال عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذه الصدقة التي في أموالهم من أظهر الأموال ما يكون من عروض التجارة. واليوم امرؤ عنده مليون ريال في البنك، وقلوب الفقراء ونفوس الفقراء إنما تنظر لذلك المحل لأنه ظاهر، لا تنظر إلى ذاك الحساب الخفي. وإذا قال العلماء إن عروض التجارة من الأموال الظاهرة التي تتعلق بها نفوس الفقراء، ولا شك أن عروض التجارة إن كانت في زمن مضى ربما كانت من المال غير الظاهر، فهي اليوم أظهر من الزرع والإبل والغنم. فإن صاحب الإبل ربما ذهب فيها إلى برية، وصاحب الغنم ذهب بها خارج البلد كما هو الحال اليوم مع تقدم المدني، لكن التجارة واضحة ظاهرة لذلك وجبت فيها الزكاة. تفاصيل أحكام عروض التجارة من شروط وجوبها كيفية إخراجها كل ذلك إن شاء الله نعرفه في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم بعينه التي وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراس.